الوجه الثاني.
اثنان، ارتفاعه عن سطح الأرض، ونرمز له بالرمز ف، فكلما ارتفع زادت طاقته. صفحة 56. ويمكن التعبير عن الطاقة الكامنة التي يكتسبها الجسم نتيجة رفعه بالعلاقة الرياضية التالية: الطاقة الكامنة الناشئة عن رفع الجسم تساوي واو ضرب ف. ويجب ألا ننسى أن مقدار الطاقة التي يختزنها الجسم نتيجة رفعه تساوي مقدار الشغل المبذول لرفعه إلى ذلك الارتفاع، بمعنى أن ما بذلناه من الشغل لرفع أي جسم يكسبه طاقة كامنة. تمرين: جسم ثقله 50 نيوتن رفع مترين عن سطح الأرض. 1. ما مقدار الشغل المبذول لرفعه؟ 2. وما مقدار الطاقة التي اكتسبها؟ دراسة طاقة الجسم الساقط نحو الأرض. نمسك بقلم الرصاص ونرفعه في الهواء إلى علو متر تقريبا، ثم نفلته ونتأمل التغير الذي طرأ على حالته الحركية. ألف، ما نوع الطاقة التي يملكها الجسم في اللحظة التي تسبق سقوطه مباشرة؟ ب، ما مصدر تلك الطاقة؟ ج، هل يملك طاقة حركية في تلك اللحظة؟ لماذا؟ د، في اللحظة التالية ما التغير الذي طرأ في حالته الحركية؟ لقد كان القلم فراغ وهو الآن فراغ. ها، ما التغير الذي طرأ في طاقته الحركية؟ كانت طاقته الحركية تساوي فراغ، صفحة 57، وهي الآن فراغ. واو، ما التغير الذي طرأ في موقع الجسم؟ لقد كان على ارتفاع متر واحد تقريبا، ثم هو الآن على ارتفاع فراغ من المتر الواحد. إذن ما التغير الذي طرأ في طاقته الكامنة؟ لقد فراغ طاقته الكامنة. أمامي شكل يمثل جسما يسقط نحو الأرض. قبل أن يبدأ الجسم في السقوط كان يملك طاقة كامنة يعتمد مقدارها على ارتفاعه عن الأرض، في حين كانت طاقته الحركية تساوي الصفر لأنه كان ساكنا عند النقطة ألف. إلى أن أعلى نقطة عندي في الشكل هي النقطة ألف. يقول إنه طاقة الحركية في النقطة ألف كانت صفر لأنه كان تو لسه ما تحرك، كان ساكن. وحين يأخذ في السقوط فإنه يبدأ في الحركة وتتزايد سرعته بالتدريج، وهذا يعني اكتسابه طاقة حركية تزداد بالتدريج. ألف، في أي النقاط تكون سرعة الجسم أكبر؟ النقطة باء أم النقطة جيم؟ السؤال الثاني، في أي النقاط تكون طاقة الجسم الحركية أكبر، في النقطة باء أم النقطة جيم؟ يمكننا التأكد من أن الجسم أثناء سقوطه كان يقترب من الأرض تدريجيا وكان يقل ارتفاعه، وهذا يعني أن طاقته الكامنة تأخذ بالتناقص التدريجي. نلاحظ أن الطاقة الكامنة للجسم الساقط تأخذ في التناقص التدريجي في حين تأخذ طاقته الحركية في الزيادة، صفحة 58. وعندما نجري الدراسة السابقة بصورة دقيقة في حجرة مفرغة من الهواء، لماذا؟ لماذا حجرة مفرغة من الهواء؟ نجد أن النقص الذي طرأ في الطاقة الكامنة للجسم الساقط مساو للزيادة التي طرأت في طاقته الحركية في أي لحظة من لحظات سقوطه، فالفقد في الطاقة الكامنة يزامنه كسب في الطاقة الحركية له، حيث تتحول طاقة الجسم الكامنة بالتدريج إلى طاقة حركية. وعند آخر نقطة تكون الطاقة الكامنة للجسم الساقط قد تحولت بكاملها إلى طاقة حركية، حيث تبلغ سرعة الجسم غايتها ليرتطم عندها الجسم بسطح الأرض. ما مقدار الطاقة الحركية للجسم بعد ارتطامه بالأرض وتوقفه عن الحركة؟ ماذا حل بالطاقة الحركية؟ لقد تحولت طاقة الجسم إلى صور أخرى من صور الطاقة، ومن هذه الصور الطاقة الصوتية، حيث تنبعث طاقة صوتية مصدرها سقوط الجسم، والطاقة الحرارية الناجمة عن ارتطام الجسم بالأرض. كما يختزن الجسم المرن جزءا من الطاقة تمكنه من الارتداد ثانية نحو الأعلى، ليصبح مجموع الطاقات الناجمة عن ارتطام الجسم مساويا لطاقة الجسم الحركية. هل تلاشى جزء من طاقة الجسم الساقط؟ بالطبع لا، وإنما تحولت الطاقة من شكل إلى آخر. حفظ الطاقة. يمكننا الآن أن نكتشف أحد النظم الدقيقة التي سنها الله في الكون فانصاعت له جميع المخلوقات، وهو ما عرفه علماء الطبيعة بقانون حفظ الطاقة. ويعبر عن هذا النظام بالعبارة التالية: الطاقة لا تفنى ولا تخلق من العدم، ولكن تتحول من شكل إلى آخر. فلا سبيل إذن أمام أي من المخلوقات إلى أن يفنى أو يخلق، وتفرد الله سبحانه وحده بالخلق ليبقى الخالق خالقا والمخلوق مخلوقا. صفحة 59، معارف إضافية. لله سبحانه وتعالى سنة كونية وشريعة دينية. أولا، السنة الكونية، وتشمل جميع السنن والأنظمة التي يدرسها علماء الطبيعة، مثل نظام التجاذب بين الكتل، ونظام تماسك الجزيئات، ونظام حركة الأجرام السماوية وغيرها مما يصعب حصره. ولا مناص لمخلوق من المخلوقات عن التزامه. وبالتأمل والبحث والتجريب نكتشف ذلك النظام كما يمكننا الاستفادة منه في عمارة الأرض. اثنان، الشريعة الدينية، وتشمل الأحكام الشرعية من الأوامر التي أمر الله الناس بفعلها، والنواهي التي أمر الله بتركها، رحمة بهم وإرشادا لتستقيم حياتهم ويسودها العدل والسلام، ورتب على التزامها سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، ومن خالفها يشقى في الدنيا والآخرة بقدر مخالفته. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سورة طه، الآيتان 123-124. نلاحظ مما تقدم أن الطاقة التي يملكها جسم ما تتحول من شكل إلى شكل آخر وتظل محفوظة، بمعنى أن مقدار النقص في أحد أشكال الطاقة أثناء تحولها يساوي مقدار الزيادة في الشكل الآخر الذي تحولت إليه. ويبين الجدول التالي المعلومات المتعلقة بسقوط جسم ثقله 10 نيوتن باتجاه الأرض من ارتفاع 12 مترا. ندرس الجدول ونستعمل المعلومات التي يتضمنها للإجابة عن الأسئلة التالية. صفحة 60. أولا، الجدول. الجدول مكون من 4 أعمدة. العمود الأول بعنوان الارتفاع عن سطح الأرض، طبعا المسافة هنا بالأمتار. العمود الثاني الطاقة الكامنة بالجول، والطاقة الحركية أيضا بالجول، ومجموع الطاقة يعني الكامنة والحركية بالجول أيضا. الآن من ارتفاع 12 مترا الطاقة الكامنة تساوي 12 ضرب 10 تساوي 120 جول، أما الطاقة الحركية صفر. عن ارتفاع 10 متر تساوي 100، يبدو أننا نضرب على طول بعشرة، نضرب الارتفاع بعشرة بيطلع إيش؟ بيطلع الطاقة الكامنة بالجول. إذن على ارتفاع 10 متر الطاقة الكامنة بتساوي 100، والطاقة الحركية تساوي 20. عن ارتفاع 8 متر الطاقة الكامنة 80، الحركية 40. على ارتفاع 7 متر الكامنة 70 جول والحركية 50 جول. على ارتفاع 6 متر 60-60. على ارتفاع 4 متر 40 للطاقة الكامنة و80 للحركية. على ارتفاع 2 متر الكامنة 20 جول والحركية 100، وعلى ارتفاع متر واحد 10 جول للكامنة و110 للحركية، وعلى ارتفاع نصف متر 5 جول و115 جول. على ارتفاع 1/10 من المتر، يعني ارتفاع 10 سنتي يقصد، 1 جول، والطاقة الحركية 119. وعلى ارتفاع 0 الطاقة الكامنة تكون طبعا 0، والطاقة الحركية تكون 120 جولا. ماذا يحدث للطاقة الكامنة أثناء سقوط الجسم؟ ماذا يحدث للطاقة الحركية للجسم أثناء السقوط؟ 3. أحسب مجموع الطاقة الكامنة والطاقة الحركية للجسم عند كل ارتفاع. 4. ماذا نلاحظ على مجموع الطاقة؟ 5. ما تفسيرك لتلك النتيجة؟ الاحتكاك واستهلاك الطاقة. إذا دحرجنا كرة على الأرض ثم تركناها، نلاحظ أنها تتوقف بعد أن تقطع مسافة ما. وكذلك إذا دفعنا عربة على طريق مستوية، نلاحظ أنها تسير مسافة ما ثم تتوقف. صفحة 61. 1. ما سبب توقف كل من الكرة والعربة؟ 2. هل ننجز شغلا بدفعنا الكرة والعربة؟ 3. هل يحتاج إنجاز هذا الشغل إلى طاقة؟ ما مصدرها؟ لعلنا نتذكر أن تحريك الأجسام يحتاج إلى قوة تبذل عليها، وإذا كان تأثير القوة لفترة وجيزة من الزمن كما هو حاصل عند قذف الكرة أو دفع العربة، فإن الجسم المتحرك يتوقف عن الحركة بعد أن يقطع مسافة ما، ومع ذلك فهناك قدر من الشغل قد أنجز، مما يعني وجود قدر من الطاقة في البدء، وهي الطاقة العضلية التي بذلت على الجسم لتحريكه. وحسب قانون حفظ الطاقة، فإن الطاقة العضلية التي تبذلها على العربة أو الكرة تتحول إلى طاقة حركية في كل منهما، لكن هذه الطاقة الحركية تأخذ بالتناقص تدريجيا بسبب الاحتكاك، وتصبح صفرا عندما يتوقف الجسم عن الحركة. إلا أن هذا لا يعني أن الطاقة التي فقدها الجسم قد انعدمت، لكنها تحولت إلى شكل آخر من أشكال الطاقة. فما هذا الشكل الآخر من الطاقة؟ يمكننا الإجابة عن السؤال السابق بملاحظة ما يحدث أثناء فرك أيدينا ببعضها بقوة مدة ثوان. 1. هل نشعر بارتفاع درجة حرارة أيدينا؟ 2. ما سبب هذا الارتفاع؟ 3. هل احتجنا لشكل من أشكال الطاقة لفرك أيدينا؟ 4. ما شكل هذه الطاقة؟ 5. هل يتولد عن الاحتكاك حرارة؟ صفحة 62. نشاط عملي. نحتاج إلى منشار وقطعة من الخشب. خطوات العمل: 1. نأخذ المنشار وننشر به قطعة الخشب، ثم نلمس المنشار بحذر بعد أن ننتهي من عملية النشر. بما نحس؟ 2. كيف اكتسب المنشار طاقة حرارية؟ ماذا نستنتج؟ إن التغلب على الاحتكاك يحتاج إلى شغل، أي إلى طاقة، وهذه الطاقة التي تبذل في التغلب على الاحتكاك تتحول إلى طاقة حرارية تسخن الأجسام المحتكة ببعضها. واستنفاد شكل من أشكال الطاقة في التغلب على الاحتكاك لا يعني ضياع هذه الطاقة أو انعدامها، بل يعني تحولها إلى أشكال أخرى ومنها الطاقة الحرارية. صفحة 63. الأسئلة. السؤال الأول: يحتاج محرك السيارة إلى وقود يمده بالطاقة، وكذلك المطحنة، فلكي تدور يجب أن تزود بالطاقة من الهواء أو الماء أو الكهرباء. ما المصدر الذي يزود العامل بالطاقة ليمكنه من العمل؟ 2. أيهما أصعب؟ رفع جسم يزن 50 نيوتن إلى ارتفاع 3 أمتار، أم رفع جسم يزن 40 نيوتن إلى ارتفاع 4 أمتار، ولماذا؟ السؤال الثالث: عندما نطرق مسمارا عدة طرقات قوية ثم نلمسه نجده ساخنا، فما سبب ارتفاع حرارته؟ توضح الإجابة على ضوء تحولات الطاقة. السؤال الرابع: عندما ننفخ عجلة دراجة بسرعة، العجلة هي الكفر، نشعر أن طرف المنفاخ الموصول بالعجلة يصبح ساخنا، ما هي تحولات الطاقة التي حصلت وتسببت في سخونة طرف المنفاخ؟ 5. سمي جسما يمتلك طاقة كامنة وطاقة حركية في الوقت نفسه. 6. سمي جسما يمتلك طاقة كامنة فقط. 7. لماذا تغلف سفن الفضاء بمادة عازلة للحرارة؟ 8. رفع جسم ثقله 80 نيوتن إلى ارتفاع 10 متر، ثم ترك ليسقط باتجاه الأرض. ألف: ما شكل طاقته وهو على ارتفاع 10 أمتار؟ ب: ما مقدار كل من طاقته الكامنة وطاقته الحركية عندما يكون على ارتفاع 7 متر عن سطح الأرض؟ جيم ما شكل طاقته في اللحظة التي تسبق ملامسته سطح الأرض مباشرة وما مقدار هذه الطاقة؟ السؤال التاسع: سقط جسمان متشابهان في الشكل وكتلة كل منهما 5 كيلوغرام بشكل عمودي على أرض موحلة، فأحدث الأول حفرة عمقها 14 سنتيمترا وأحدث الثاني حفرة عمقها 7 سنتيمترات، ما سبب اختلاف عمقي الحفرتين؟ صفحة 64. السؤال العاشر: أقرن المصطلحات والعبارات في العمود الأول مع ما يناسبها في العمود الثاني. المجموعة الأولى: ألف الجول، باء الطاقة الحركية، جيم الشغل، دال قانون حفظ الطاقة، هاء الاحتكاك، واو الطاقة الكامنة، زاي الطاقة، حاء العوامل التي تؤثر على الطاقة الكامنة الناشئة عن الجاذبية الأرضية. المجموعة الثانية: 1. مقدار القوة ضرب مقدار الإزاحة، 2. القدرة على الشغل، 3. وحدة قياس الشغل والطاقة، 4. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، 5. ثقل الجسم وارتفاعه عن سطح الأرض، 6. طاقة الجسم الناتجة عن حركته، 7. طاقة الجسم نتيجة وضع خاص أو حالة خاصة، 8. يتسبب في هدر الطاقة. صفحة 65. الفصل الثالث: الطاقة الحرارية. لقد تعامل الإنسان مع النار واستخدمها في طهي طعامه وتدفئة جسمه وإنارة بيته، كما استخدمها أيضا في كثير من صناعاته، وكان يكابد في إشعالها مشاقة كبيرة، حيث كان يحك طرف الوتد الخشبية بمجموعة من أطراف الأوتاد الخشبية الأخرى أو في حجر صلد، فتتولد جراء ذلك الاحتكاك حرارة تكفي لإشعال الوتد. إنها منة ربانية أشار إليها الكتاب العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. سورة ياسين الآية 80. في هذا الفصل ندرس الطاقة الحرارية، ويتوقع في ختام دراستنا له أن نستفيد بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن 1. نوضح دور الطاقة الحرارية في حدوث التغيرات المختلفة، 2. نشرح المبدأ الذي يعمل به مقياس الحرارة السائل، 3. نعدد الميزات التي يجب توافرها في السوائل المستخدمة في صناعة مقاييس الحرارة، 4. نشرح كيفية تدريج ميزان الحرارة المئوي، 5. نصف العلاقة بين كمية الحرارة ودرجة الحرارة، 6. نجري نشاطا نشرح فيه أثر كتلة الجسم في كمية الحرارة التي يحتاج إليها لتسخينه، 7. نعرف الحرارة النوعية لمادة ما، 8. نطبق العلاقة الرياضية لحساب كمية الحرارة التي يكتسبها جسم ما، 9. نصف الحالة الحركية للجزيئات في حالات المادة الثلاث، 10. نفسر تحولات المادة في ضوء النظرية الحركية، 11. نوضح مفهوم الحرارة الكامنة للانصهار، 12. نوضح مفهوم الحرارة الكامنة للغليان. صفحة 66. علاقة الطاقة الحرارية بالتغيرات التي تحدث من حولنا. ألف: ما الذي يجعل الماء يغلي ومن ثم يتحول إلى بخار؟ ب: ما الذي يجعل الشمعة وقطعة الثلج تنصهران وتتحولان إلى سائل؟ جيم: ماذا تحتاج الورقة لتحترق؟ لكي يغلي الماء ويتبخر يجب أن نزوده بالحرارة، ولكي تنصهر الشمعة أو قطعة الثلج يجب أيضا أن تتوفر لهما الحرارة، ولكي تحترق الورقة تحتاج إلى حرارة. والحرارة طاقة ضرورية لحدوث كثير من التغيرات، فدورة الماء في الطبيعة وحركة الرياح ونمو النبات تحتاج إلى طاقة، بل إن جميع التغيرات التي تحدث في داخل أجسامنا تحتاج إلى طاقة لتحدث. وفي الخلية تتم عملية حرق للمواد الغذائية لإنتاج الطاقة الحرارية اللازمة لحدوث مجمل العمليات الحيوية في الجسم، وعملية حرق المواد الغذائية هذه تسمى أكسدة. قياس درجة الحرارة، هل سمعت بمصطلح درجة الحرارة؟ من المتوقع أن يكون قد طرق سمعنا كثيرا، فعند زيارة الطبيب يبدأ بقياس درجة حرارة الجسم، حيث يستخدم مقياسا خاصا لقياس درجة الحرارة يضعه في الفم، وربما وضعه تحت الإبط مباشرة. وعند إعلان حالة الطقس اليومي في نشرات الأرصاد الجوية، يختم المذيع نشرة أحوال الطقس بذكر درجات الحرارة المتوقعة لبعض مدن مملكتنا الحبيبة، وبمقارنة درجات الحرارة يمكننا الحكم أي من تلك المدن بارد وأي منها حار، بل يمكننا تصنيفها في جدول متدرج بحسب حرارتها. صفحة 67. هل مقياس الحرارة الذي يستخدمه الطبيب يماثل مقياس الحرارة الذي يستخدمه فني قياس درجة حرارة الجو؟ مقياس درجة الحرارة: نستخدم مقياس الحرارة للحكم على جسم ما بأنه ساخن أو بارد، ويمكننا أيضا أن نقارن بين الأجسام الساخنة والباردة باستخدام حاسة اللمس، إلا أن ذلك العمل تكتنفه مصاعب شتى، فالأجسام الساخنة مثل الماء الذي يغلي تؤذي البشرة عند ملامستها، كما أن تقدير الحرارة يختلف من شخص لآخر كما يختلف باختلاف حالة الجسم الحرارية. وللوقوف على بعض من تلك المصاعب نجري النشاط التالي: نشاط عملي. نحتاج إلى 3 أوعية: ماء بارد وماء ساخن وعدد من مقاييس الحرارة المستخدمة في المختبر، أيهما أدق؟ قياس درجة الحرارة باستخدام حاسة اللمس أم باستخدام مقياس الحرارة؟ خطوات العمل: أولا، نملأ الأوعية 3 بالماء حتى نصفها، بحيث يكون الماء في الوعاء الأول باردا جدا، وفي الثاني فاترا، وفي الثالث ساخنا بعض الشيء غير مؤذن لليد. نضع يدنا اليمنى في الماء الساخن لبضع دقائق، ثم ننقلها رأسا إلى الماء الفاتر، نتأمل في إحساسنا بالماء الفاتر. والآن نضع نفس اليد في الماء البارد لبضع دقائق أيضا، ثم ننقلها رأسا إلى الماء الفاتر، نتأمل في إحساسنا بالماء الفاتر. صفحة 68. في أي الحالتين نحس ببرودة الماء الفاتر؟ وفي أي الحالتين نحس بسخونة الماء الفاتر؟ ثانيا، نغمس أحد مقاييس الحرارة في الماء الساخن ونغمس آخر في الماء البارد ونتركهما لبعض الوقت، ثم ننقلهما معا إلى الماء الفاتر ونتركهما حتى يثبت مستوى الزئبق فيهما. ما الدرجة التي يحددها المقياس الأول؟ وما الدرجة التي يحددها المقياس الثاني؟ ماذا نستنتج؟ إن استعمال الإحساس وسيلة في تقدير درجات حرارة الأجسام لا يمكننا من الكشف عن الفروق الصغيرة في سخونة تلك الأجسام أو برودتها، كما أنه وسيلة غير دقيقة، حيث تختلف نسبة دقتها من شخص لآخر، وأحيانا لدى الشخص نفسه من وقت لآخر. هل يمكننا اكتشاف صعوبات أخرى تكتنف استعمال اللمس في تحديد درجة الحرارة؟ لنحاول ونسجل محاولاتنا. هناك حالات تقتضي أن يحدد الفرق بين درجات حرارة الأجسام بدقة تامة، ففي الحالات المرضية يحتاج الطبيب إلى تحديد درجة حرارة الجسم بالضبط، لذلك يجب أن نستخدم الوسيلة التي تفي بالغرض، ومقياس الحرارة الترمومتر هو هذه الوسيلة. فما الفكرة التي يقوم عليها عمل الترمومتر؟ صفحة 69. نشاط عملي. لبيان الفكرة التي يقوم عليها عمل الترمومتر نقوم بإجراء النشاط التالي: نحتاج إلى قارورة بغطاء يمكن إحكام غلقها، أنبوبة شفافة يمكنك عند الحاجة استعمال مصاص العصير، ماء، حبر، بعض الصلصال، حوض به ماء ساخن وحوض به ماء بارد. خطوات العمل: نعمل فتحة في غطاء القارورة ونثبت فيها الأنبوب باستخدام الصلصال، نملأ القارورة بالماء تماما ونضع عليه قطرات من الحبر لتلوينه، ثم نحكم غلق غطائها، نضع القارورة المغطاة في الماء الساخن لبعض الوقت، ثم نراقب مستوى الماء في الأنبوب. ماذا نلاحظ؟ والآن نخرج القارورة من الماء الساخن ونضعها في ماء بارد ونراقب مستوى الماء في الأنبوب. ماذا نلاحظ وماذا نتوقع أن يحصل لمستوى الماء في الأنبوب عند غمس القارورة في ماء أشد سخونة؟ هل يمكننا استنباط فكرة عمل الترمومتر؟ لنحاول ونسجل محاولتنا. صفحة 70. إذا وضعنا إشارة عند أعلى مستوى وصله الماء وإشارة أخرى عند أقل مستوى وصل إليه، ثم قسمت المسافة بين الإشارتين إلى أقسام متساوية، فسنحصل على مقياس بسيط للحرارة يمكننا به أن نميز الماء الساخن من الماء البارد. نعيد العمل ونستخدم في هذه المرة أنبوبا ضيقا. ما الذي يختلف في نتائجنا؟ أقارن بين المسافة التي درجناها في كلتا الحالتين، يعني المسافة التي قسمناها. لقد استفاد العلماء من خاصية تمدد المواد بسبب سخونتها في صناعة أجهزة لقياس درجة سخونة الأجسام وبرودتها، وهي ما تعرف بمقاييس الحرارة الترمومترات.
بقية المادة في الشريط التالي.